والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس 17: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. قال: الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها أي من أخلاق المسلم وآدابه أن يحذر من الشرك وذرائع الشرك وسائر المعاصي لما فيها من الضرر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أخبر الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، الآية. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء يخاف على نفسه وبنيه من الشرك، رحمه الله، فغيرهم باب أولى. فالواجب الحذر والتحذير من الشرك وغيره من المعاصي. قال: السبع الموبقات المهلكات، ومنها أي من المعاصي السبع الموبقات، وفسرها بقوله المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذه السبع قد جاء ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الشرك أعظمها وأخطرها، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقه، أو تصرف عبادة من العبادات غير الله سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك يكون قد أشرك بالله ويحبط عمله، وإن مات على ذلك خلد في النار. الشرك لا يغفره الله إن مات عليه صاحبه مصرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك أعظم سيئة، والسحر إن كان كسحر هاروت وماروت وفيه استعمال للجن أو يكون عن طريق الجن فهو كفر، وإن كان عبارة عن حركات خفيفة وسريعة واستعمال بعض المساحات كالزئبق وغير ذلك فهو كبيرة من الكبائر ولا يبلغ حد الكفر إلا أن يكون بواسطة الجن. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولا يمكن لأحد أن يتعلم هذا السحر إلا بعد أن يكفر بالله ويصير عبدا للشيطان، مرضيا له ومسخطا لله سبحانه وتعالى. والسحر حق، ولذلك أمر الله بالاستعاذة من السواحر والنفاثات في العقد ومن السواحر. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، سحره لبيد بن الأعصم بمشط ومشاطة، فكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولما يأتي أهله، وأنه يفعل الشيء ولما يفعله، وهو عرض كبقية الأعراض الحمى ونحو ذلك. وأما جانب الوحي فلم يتأثر، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه، ونبي الله عز وجل معصوم من أن يزيد أو ينقص، ولا سبيل لأحد على ما أكرمه الله به من الوحي. قال: وقتل النفس التي حرم الله. والسحر له أنواع، منه العطف، وهو أن يتعلق الشخص برجل أو بشخص آخر تعلقا زائدا شديدا. فبعض النساء ربما وضعت لزوجها عطفا نوعا من السحر فيتعلق بها، إن خرجت خرج وإن دخلت دخل، ربما يسيء بها الظن. وبعض النساء لشقائها وعدم صحة عقيدتها تصنع لزوجها ذلك، وتريد أن يستريح معها أو يتعلق بها، لا سيما إذا خشيت أن يتزوج عليها أو ما أشبه ذلك، فينقلب الحال، يتعلق بها تعلقا شديدا ويسيء بها الظن ويخشى عليها من فلان إلى آخره، ربما غلق عليها الأبواب والنوافذ وأتعبها وأرهقها وهي آثمة، وهذا لا يجوز. والعطف قد يكون بين الزوجين وقد يكون في غيره، يعني في غيره، هذا نوع من السحر. والصرف أن تنفر من بعض الناس، أن يوضع لك سحر من أجل أن تنفر من بعض الناس فتحصل النفرة. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا يجوز الإنسان أن يقتل نفسا حرمها الله إلا بالحق، أن يكون هذا الرجل قتل إنسانا أو زنى بعد إحصان أو ارتد فيقتل بحق. وأكل الربا من الكبائر. وأكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه دون البلوغ. والتولي يوم الزحف في حال التقاء الجيشين، جيش المسلمين وجيش الكفار أو الزنادقة. الله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم بئس المصير. فلا يجوز للإنسان إذا لاقى أن يفر من أرض المعركة، صار الجهاد عليه عينيا، ولو خرج إلى أرض المعركة دون أن يستأذن أبويه ولم يكن عليه الجهاد عينيا فيصير عينيا بوصوله إلى أرض المعركة. فإذا التقى الصفان فلا يجوز الفرار في هذا الحال، ومن فر فهو على كبيرة من الكبائر، إلا أن يتحيز إلى فئة أخرى، إلى جماعة أخرى، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أو يتحرف إلى مكان آخر لا بأس، يأتي ينسحب من هذه الجهة ويدور عليهم من جهة أخرى يراها أنكى لأعدائه فلا بأس. وكان داود عليه الصلاة والسلام لا يفر إذا لاقه، لا يفر إذا لاقه. قال هنا والتولي يوم الزحف، أي الفرار من الكبائر ومن الموبقات، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أي بالزنا. هذا من السبع الموبقات. والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله ومنها أو مما يجب التحذير عنه عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك مما نهى الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذه الأشياء من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر، فالله أمر بالإحسان إليهما في آيات كثيرة، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فهذه الأشياء من الكبائر. وهكذا قطعة الرحم، قال عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، أي الرحم. إن استحل القطيعة يكفر ولا يدخلها أبدا، وإن لم يستحل أي لا يدخلها دخولا أوليا. وشهادة الزور من الكبائر كما سبق في حديث أبي بكر. والأيمان الكاذبة كذلك هي التي يقتطع فيها الرجل مال امرئ مسلم بغير حق أو التي يكذب فيها، هذه تسمى باليمين الغموس، هي التي تغمس صاحبها بالإثم ويخشى أن تغمسه بالنار. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، واليمين الغموس أي اليمين الكاذبة. وجاءت زيادة في هذا الحديث واليمين الغموس، وهي التي اليمين التي يقتطع بها صاحبها مال امرئ مسلم بغير حق، إلا أن هذه الزيادة من قول بعض الرواة فهي مدرجة وليست من الحديث، إن كانت في البخاري كما بين ذلك الحافظ في الفتح. فمن أهل العلم من قيد اليمين الغموس باليمين التي يقتطع بها الإنسان مال امرئ بغير حق، كان يقول والله يا فلان إني أسألك كذا وكذا، أو تقول أنا أقرضتك مثلا كذا وكذا من المال، ما في بينة، أو تطلب منه تحلف أنك أقرضته، أو يكون أقرضك مالا وليس عنده بينة فأنت تنكر وتحلف. قالوا هذه هي اليمين الغموس التي يقتطع بها الإنسان مال امرئ مسلم بغير حق، لكن الصحيح أن اليمين الغموس تشمل هذه الصورة وأيضا تشمل كل يمين كاذبة اقتطع أو لم يقتطع بها. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة كما ذكر المؤلف. قال والأيمان الكاذبة. وهذه الأيمان الكاذبة عظيمة الإثم، ولعظم جرمها لا كفارة فيها، وقد نقل ابن المنذر على ذلك الإجماع، ومنهم من ينسب هذا القول إلى الجمهور وهو الصحيح، لأنه أثر عن الشافعي أنه قال بالكفارة فيها. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا أو متعمدا ألا كفارة عليه، وانفرد الشافعي فقال يكفر، والشافعي يخالف الإجماع، وهو قول الأكثر أو عامة أهل العلم وهو الصحيح. وقال الحافظ في الفتح ونقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس، واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفر. صح هذا الإجماع فهو حجة، ومن خالف إجماع الصحابة لا عبرة بخلافه. قال وإيذاء الجار، إيذاء الجار محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الجار. قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار. وأيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا والبوائق هي الشروط والغوائب. ثلاث مرات يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أي الإيمان الكامل. كامل هنا المراد به الإيمان الواجب، الكمال الواجب. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من لا؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان الجار لا يأمن بوائق وغوائل وشرور جاره، فجاره هذا ليس بمؤمن الإيمان الكامل، بل مرتكب لجرم عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك. وحق الجار أعظم من حق غيره من المخلوقين، حق جارك أعظم ممن هو بعيد عنك وليس بجار لك. وأذية الجار أعظم إثما من أذية غيره ممن ليس بجار. قد سبق أن ذكرنا حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جار. ثم قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا هي حرام حرمها الله فهي حرمها الله إلى يوم القيامة. قال لأن يزني لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، أي هذا من الكبائر. وهذا يدل على خيبة صاحبه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أي ولا وعليه ذنوب أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو الإفلاس الحقيقي. وإفلاس المال إفلاس، لكن أعظم منه إفلاس الحسنات، أن يأتي الإنسان بحسنات ثم تذهب هذه الحسنات كلها لمن ظلمه، فإن وفته إلا أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرحت في النار، يعني صار مفلسا من الحسنات، ربما كان مآله إلى النار ويطرح إليه فيها والعياذ بالله. هذا خسران. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. قال المؤلف رحمه الله: الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وإليك تفصيل ذلك. أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أما قال: والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. أما إذا فارقت الروح الجسد فلا فائدة للتلقين. ثانيا، إذا حضرت محتضرا ينازع الموت فلقنه، قل لا إله إلا الله بصوت تسمعه به ولا ترفع صوتك. فإذا تكلم بلا إله إلا الله فلا تكثر عليه، فقل عليه. وإذا تكلم بشيء بعد النطق بالشهادتين لا بأس أن تقول له: قل لا إله إلا الله، حتى تكون آخر كلام. ثانيا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. إذا تيقنت موته فمن الناس من يغمى عليه فلا تتعجل، لكن إذا تيقنت موته وخروج روحه أغمضت عينه. جاء في حديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذه من علامات الموت، إذا خرج الروح تبعه البصر، شخص البصر، فأنت تغطي عينيه حتى لا تبقى شاخصتين. ويذكر علامات يعرف بها الميت، منها بروز الفك، ثقل الميت يثقل،
نعم، ميل الأنف، ميل الأنف، ماذا؟ برودة في الجسم، الجسم، الجسم،
عرق الجبين،
عرق الجبين، نعم هذه مذكورة في الحديث. ها؟ تلتف القدمان قليلا،
تلتف الساق
المستقيم. علامة كثيرة يذكرون هذا منها، وأيضا بعض الأطباء المعاصرة عندهم أيضا بعض الأمارة يأتي بالسماعة ويأتي بكذا وبكذا. قال أغمضت عيناه وشد لحياه، أي ربما بقي فمه مفتوحا فيشد اللحيان برباط أو بخرقة أو نحوها على الرأس هكذا حتى لا يبقى فمه مفتوحا فيدخل فيه الهواء وربما ما يؤذيه، وإذا غسل دخل في فمه الماء لكن بشد اللحية بالرفق. ثالثا يجب تغسيل الميت، الميت المسلم، وقيد المسلم لإخراج الكافر، فالكافر لا يغسل. وإنما يدفن حتى لا يحصل منه الأذى. فقد جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فواره ولا تحدثا شيئا. فذهب فواره، فلما جاء أمره أن يغتسل هذا الظاهر على وجه الاستحباب. قال يجب تغسيل الميت المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته فمات وهو في الحج ملبي، كان يلبي فوقصته راحلته حتى مات. قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، قال اغسلوه ولا تخمروا رأسه، أمرهم بغسله ونهاهم أن يخمروا رأسه وأن يمسه طيبة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في حديث ابن عطية حين ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنا ميامنها ومواضع الوضوء منها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، اغسلنها وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فلما فعلنا ذلك أعطاهن حقوه ليشعرنها إياه، أي يجعلنه من ميل جسده تبركا لذلك ففعلنا. هذا من أدلة على تغسيل الميت المسلم، حديث ابن عطية وحديث ابن عباس في القصة الذي وقصته راحلة. إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلى عليه، هذا الذي عليه أكثر العلماء. والحديث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا شهيد على هؤلاء شهداء أحد، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. وأيضا جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن جليبيبا ولم يغسله. أما من أصيب وكلم في أرض المعركة ثم تأخرت وفاته فهو شهيد إذا كانت وفاته بسبب الجراحة والإصابة، لكن تجرى عليه أحكام غير الشهيد في التغسيل والتكفين والصلاة عليه، وإلا هو شهيد لا إشكال في ذلك. وأنه إن قاتل لإعلاء كلمة الله أنه في الجنة، لكن يغسل ويكفن. فعمر رضي الله عنه أسلم وهو شهيد، عثمان كفن صلي عليهما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين صعد على أحد هو أبو بكر وعمر وعثمان: اثبت فارتجف أحد، حرك قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان أبو بكر معهم. فإن مات في أرض المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإن مات تأخر موته ومات في غير أرض المعركة يغسل يكفن ويصلى عليه وهو شهيد. وهكذا من جاء الدليل بأنه شهيد ولم يمت في أرض المعركة، من ذلك حديث أبي هريرة: الشهداء خمسة، المطعون مرفوعا المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم الشهيد في سبيل الله. وإن كانوا شهداء لكن يغسلون ويكفنون إلا شهيد المعركة. ومن أهل العلم من قال بالنسبة للصلاة تجوز الصلاة على الشهيد، لكن الذي عليه الأكثر وأكثر الأحوال أنه لا يصلى عليه، وإن صلى على الشهيد فالأمر سهل. جمعا بين هذا الدليل وما كان من بابه وحديث بارك الله فيكم قصة ذلك الرجل الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام فتبعه إلى المدينة فتبعه وهاجر، ثم دارت المعركة بين المسلمين والكفار فغنم المسلمون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له نصيبا من المغنم كما جعل الغير، وكان يرعى دواب القوم يرعى دواب المقاتلين، فجعل له ذلك المال، فلما جاء أعطوه فأبى، وأتى به النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله والله ما بيعتك على هذا، وإنما بيعتك على سهم يدخل منها هنا، وأشار إلى موضع في حلقه ويخرج منها هنا، وأشار إلى الجهة الأخرى وترك المال وما نصيبه من المغنم. فدارت المعركة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فدارت المعركة فوجدوه قتل عددا من الكفار، وقد قتل في ودخل فيه سهم من الموضع الذي أشار وخرج من الموضع الذي أشار، دخل السهم من الموضع الذي أشار وخرج من الموضع الذي أشار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه الله. ثم أخذه بيديه عليه الصلاة والسلام وحمله، ولم يكن لم تكن له جنازة سوى يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى عليه وقال: اللهم إن هذا قتل في سبيلك شهيدا أو مجاهدا في سبيلك، وأنا شهيد على ذلك، ودفن. قالوا في هذا الحديث أنه صلى عليه وهو شهيد، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا يدل على أن الصلاة على الشهيد جائزة، وعدم الصلاة عليه كذلك. الأرسل بخلاف التغسيل قال لا يغسل الشهيد ويدفن في ثيابه لا بأس أن يوضع عليه شيء من لفائف وقت تلك الثياب ويدفن بها. قال رابعا صفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويكون رأسه أرفع من رجليه حتى يتزلق الماء من جهة رجليه. أن تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا ما لم يكن الميت امرأة وما لم تكن حاملا. ثم إذا كانت امرأة حاملة الله يعلم قال لا يعصر بطنها شيئا خفيفا. إذا مات الجنين معها فيدفن معها. وإذا كان الجنين في الأشهر الأخيرة ولا يزال حيا تجرى لها عملية ويستخرج الجنين إن لم يخرج. ويعصر بطنه عصرا رفيقا أي إذا وجد شيء من الأذى في البطن يخرج مع هذا العصر الخفيف. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها لإزالة النجو والأذى فينجيه بها. ثم يوضئه وضوء الصلاة بحديث معطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه إن لم يجد سدرا بالصابون أو نحو ذلك الشامبو هذا. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة أي يبتدئ بالشق الأيمن ثم الأيسر. يمر في كل مرة يده أو يمر في كل مرة يده على بطنه مرا خفيفا لا يحصل بذلك أذى عليه وإنما بلطف. فإن خرج منه شيء غسله أي من الأذى ونحوه وسد المحل بقطن أو نحوه إذا استمر ذلك قطن أو نحوه. فإن لم يستمسك فبطين حار يمسك أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه ويعيد وضوءه أي إذا انتقض وضوءه بعد الغسل يخرج شيء يغسل ذلك المحل ويعيد وضوءه وإن لم ينقى بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها سنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك حتى يحصل الإنقاء. وإذا حصل بالثلاث ليك. ثم ينشفه بثوب ويغسل بماء دافئ أو بماء بارد. إنهم من استحسن أن يكون الماء دافئا يحصل به الإنقاء أكثر ويكون التنظيف به أكثر لا يحصل أيضا أذى. ومنهم من حب هذا الماء البارد لأنه يشد البدن والظاهر الحار أفضل فيعين على الإنقاء دافئ يكون دافئا لا حار شديد ولا بارد بين البرودة والحرارة يغسل. وبالماء الحار يرتخي يحصل له ارتخاء إذا غسل بالبارد يشتد البدن قليلا فقد يحبذ الإنسان في بعض الحالات أن يكون الماء فيه برودة، فسيما في الأماكن الحارة الذي يحصل ارتخاء أكثر، فإذا وجد شيء من الماء البارد فهو أحسن وأنسب للجسم. إذا كان في مكان بارد ربما كان في بدنه تشققات يحتاج إلى مزيد دلف، فقد يكون الحر في حقيقة أنسب. قال: ويجعل الطيب في مغابنه، أي بعد أن ينشفه، في مغابنه ومواضع سجوده. والمغابن قال ابن قدامة هي المواضع التي تنثني من الإنسان، كطي الركبتين وتحت الإبطين وعصور الفخذين، لأنها مواضع الوسخ. يجعل الطيب في مغابنه. ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا. السنة أن يجعل في الغسلة الآخرة كافورا أو شيء من كافور، أو ما يقوم مقام الكافور إن لم يوجد من الطيب. وإن طيبه كله كان حسنا. ويجمر أكفانه بالبخور، ويجمر أكفانه بالبخور، يتبخر الأكفان. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، لا سيما إذا كانت حتى أوساخ لطول المرض عند بعض الناس، فإذا أخذ من أظفاره وما زاد من لحيته يعني من شاربه يعني في بس، هذا في مزيد تنظف. وأما حلق العانف فلا يحل، لا تحلق له عانف، يكفي أن يغسل وينجى. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، ولا يسرح شعره. والمرأة يظفر شعرها 3 قرون أي ظفائر، ويسدل من ورائها. كان في الجاهلية يجعلونها بين هديها. خامسا: تكفين الميت. فإذا فرغ من غسله وتطيبه كفن. قال: الأفضل أن يكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 5 أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين. والسنة أن يكفن الميت ذكرا كان أو أنثى ب3 أثواب بيض، فقد كفن النبي عليه الصلاة والسلام ب3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، هكذا في الصحيح، وهو الأسوة للرجال والنساء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والأفضل أن تكون هذه الأكفان وهذه الثياب بيضة، لحديث عبد الله بن عباس: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وإذا كفن بغير البيض أجزى. وأما تخصيص المرأة ب5 أثواب درع، أن يجعل لها درع، فصل لها درع حمار وإزار تحت الدرع أو فوق الدرع، ثم لفافتين، ثلاث لفافتين، جاء في هذا حديث ليلى بنت قائف وفيه ضعف، أنها تكفن في 5 أثواب. وفي سند ذلك الحديث موحي بن حكيم وهو مجهول. فإذا كان الحديث ضعيفا فنبقى على الأصل، وأن التكفين يكون في ثلاثة أسوأ ثلاثة فائدة. فيؤتى بالثوب الأول ثم الثاني، فيجعل الثوب الأول طيب الواسع ثوبا واسعا في أسفل في الأسفل، ثم يؤتى بالثوب مثلا يفرش الثوب الواسع، ثم يؤتى بالثوب الآخر ويوضع طرفه في نصف الثوب الذي تحت، ويؤتى بالثالث ويوضع في طرف الثوب الثاني، ثم يوضع الميت هنا وتلف هذه الخرقة هكذا، وضع طرفها من جانبه يدخل طرفها في جانبه، ثم هذه اللفافة أيضا تلف إلى الجهة الأخرى وتدخل في جانبه الآخر هكذا، ثم يلف بالخرقة الثالثة التي أوسع أو ربما تكون مقاربة لهاتين اللفافتين وتلف الخرقتين معها. ومنهم من له طريقة أخرى يجعل اللفافة الأولى في جهة الرأس، اللفافة الأولى أسفل واسعة، ثم الثانية من جهة رأسه، والثالثة من جهة رجله، ويحصل لهم اتصال هنا، ويوضع الميت هكذا، فيلفون هذه الفرقة هكذا أو هذه هكذا، يعني الطرف الذي في الجهة اليمنى يلف إلى الجهة اليسرى ويدخل في جانبه، والذي في الجهة اليسرى يلف إلى الجهة اليمنى، وهكذا الأسفل، ثم يلف ما كان من جهة رأسه إلى وسطه وما كان من جهة رجله إلى وسطه، يؤتى باللفافة الأخرى على اللفافتين. بقي هل يربط؟ لا مانع من هذه الرباطات رحمه الله حتى لا تنفتح الأكفان، أكفان تشييعه وحمله، إذا ربطه عند رجله في وسطه عند رأسه ثلاثة أربطة أو أكثر أربطة بحسب الحاجة لا مانع، وإذا وضع في اللحد تفك، وإن بقيت لا مانع، لكن هذا لا سمع له لأنه لا نعلم دليلا عليها، لكن للحاجة الحاجة فإذا فتحت لا بس. قال ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، والأولى ثلاثة أثواب صغيرة تليق تتناسب مع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، لا فرق بين الصغير والصغيرة على الصحيح. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما هذا هو الواجب، وما زاد فهو أفضل ثلاثة لفائف. لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، إزار ورداء إلا إذا كان قصيري، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. الحمد لله سبحانه وتعالى. فلهذه العلة لا يخمر رأسه. ويفهم من هذا الحديث أن غيره يخمر رأسه. فبعض الناس يفتحون وجه الميت عند وضعه في اللحد، وهذا لا دليل عليه. فجاء الدليل ولا تخمر رأسه، جاء زيادة وجهه، لكن رأسه هي أصح، لأن المحرم يكون حاسر الرأس، بما في ذلك الوجه، لا يخمر رأسه ويشمل الوجه. غيره لا بأس بتخمير رأسه. غير المحرم. فيه أن كل ميت يبعث على ما مات عليه، فهذا يبعث يوم القيامة ملبيا، خاتمة حسنة. في حديث جابر كل ميت يبعث على ما مات عليه، فمن مات على طاعة بعث عليه، ومن مات على معصية بعث عليه. الإنسان يحرص أن يكون على الطاعات مقيما وملازما، فإذا جاءه الموت يكون على حالة حسنة، على خاتمة حسنة. قال وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، لكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، هي الكفوف التي يسمونها، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة مع التعليق عليه. قال فلا تجعل على وجهها نقابا ولا قفازين، لأنه جاء في حديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين إذا كانت محرمة، لكن يسدل عليها تغطى وجهها بالكفن، وهكذا تغطى يداها بالكفن، ولا تلبس القفازين، ولا يجعل على وجهها نقابا أو نحو، أي ما يشد على الوجه. فالمحرمة تجتنب ذلك. سادسا أحق الناس بغسله، أي بغسل الميت، والصلاة عليه ودفنه. من أحق الناس بغسله؟ الصلاة عليه ودفنه. قال وصيه في ذلك، أي إذا أوصى أن يغسلني فلان، وأن يكفنني فلان، ويصلي علي فلان، فالوصي مقدم، وصيه في ذلك. ثم الأب، أي إن لم يوصي، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل. والأولى بغسل المرأة وصيتها، أوصت أن تغسلها فلان، ثم الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه هو أبو بكر غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. جاء في حديث عائشة قالت، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة، من جنازة من البقيع، وهي مقبرة أهل المدينة، فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول ورأساه، قال بل أنا يا عائشة ورأساه، قال وما ضرك لو مت قبلي، وما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقلت لكأني بك والله، لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك.
قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، ما يدل على أن الزوج له أن يفعل ذلك في زوجه، وإذا جاز للزوج أن يصنع ذلك في زوجه جاز للزوجة أن تصنع ذلك في زوجها إن كانت تحجم وعندها القدرة على ذلك. وإلا بعض الناس أو النساء لا سيما في حق النساء إذا مات قريبها انهارت أعصابها، قد لا تقوم بما ينبغي من إحسان الغسل والتكفين إلا أن تكون معينة لغيرها من النساء أو الرجل كذلك. فعلى كل يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر. سابعا صفة الصلاة على الميت، يكبر أربعة ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، في الحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس. حديث عبد الله بن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فاتحة الكتاب، لكن جاء في خارج الصحيح في سنن البيهقي وربما في غيره وزاد سورة، قرأ فاتحة الكتاب وسورة، وحكم البيهقي رحمه الله على تلك الزيادة لأنها غير محفوظة أي أنها شاذة، فعلى هذا يقتصر على فاتحة الكتاب وهذا الذي في البخاري، فما في الصحيح أصح. يكبر أربع تكبيرات يقرأ بعد الأولى فاتحة الكتاب، وزيادة سورة فيها شاذة. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من النار وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر. جمع المؤلف رحمه الله في هذا الدعاء بين ثلاثة أحاديث، الأول حديث أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا ولا. وفي مسلم من حديث عوف بن مالك أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت فسمع من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وكره الجنة وعيه من النار. جاء في حديث أم سلمة: اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي سلمة. فبعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت، والأفضل أن يكون الدعاء بالمأثور. فيدعى له بالدعاء العام ثم بالدعاء الخاص. الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخر. والدعاء الخاص ما تضمنه حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه، وإذا كان ذكرا قلت ذلك، وإذا كانت أنثى تقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وإذا كان اثنين اللهم اغفر لهما وارحمهما إلى آخره، وإذا كانوا جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم إذا كانوا جماعة من الذكور، وإذا كنا جماعة من الإناث اللهم اغفر لهن وارحمهن، وهكذا. وإذا كانوا ذكورا وإناثا تدعو بصيغة الجمع. قال: ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. من أهل العلم من يستحسن أن تدعو بدعاء، سيأتي الكلام عليه. من أهل العلم أن يستحسن دعاء أن تدعو به بعد الرابعة، ولا لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، لكن الصلاة في اللغة هي الدعاء. فإذا دعوت لا اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وله ولسائر موتى المسلمين، لا بأس. وإن سلمت فعليك شيء، لا مسح. قال هنا: ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. التسليمة الواحدة واردة، والتسليمتان أيضا ثابتة، كما في حديث ابن مسعود أنه كان يسلم على الموتى كما يسلم في الأحياء أو كما يسلم في الصلاة. سلمت تسليمة واحدة أو اثنتين، الأمر سهل. قال: ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما التكبيرة الأولى فقد نقل عليها الإجماع، فترفع يديك عند التكبيرة الأولى الله أكبر ثم تقرأ الفاتحة. وأما بقية التكبيرات فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في بقية التكبيرات في الجنازة. أما عن ابن عمر فقد ثبت. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رفع استئناثا بأثار ابن عمر لا ينكر عليه. وهو قول جميل.
الشيخ هو صلى على جنازة في مجمع الصحابة بدون نكير.
من؟
ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
يعني يكون إجماع سكوتي؟ لا بس، إذا قلنا إجماع سكوتي فإجماع السكوتي ليس بحجة. على كل الأمر سهل، قد قلنا من لم يرفع لا ينكر عليه باعتبار أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع، ومن استأنس بحديث بأثر ابن عمر ورفع الأمر سهل، والأول أحب إلي. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فقد صلى على جمع من الصحابة. قال: وإذا كبر للخامسة جاز، وقد جاء في حديث زيد بن أرقم عند مسلم أنه كبر للخامسة. إن أحب أن يدعو بدعاء من الأدعية المطلقة دعا، فالصلاة في اللغة هي الدعاء،
يدعو للميت سائر الموتى إن سلم بعدها سلم، لأنه ما قال شيئا لا معنى. الأمر سهل.
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا كانت الميت وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما، وإن كانت أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم. أما إذا كان فرطا
أي طفلا
أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم.
هذا استحسان من بعض الفقهاء. هذا الدعاء ذكره ابن قدامة في المغني وقال مسألة، وإن كان الصبي وإن كان صبيا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا شفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبي إبراهيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين وقه برحمتك عذاب الجحيم، اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان. قال الشوكاني في الأوطار إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، لكن أذكر أنه من طريق محمد بن إسحاق قال عنه. الظاهر موقف. وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن. طيب يقول الأخ ما وجده في البيهقي ولكن عند عبد الرزاق. قال عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن يونس عن الحسن أنه كان إذا صلى على الطفل قال اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا، وهو موقف عن الحسن البصري. فعلى هذا يجوز أن يدعى له بما يدعى به للكبير، لا سيما دعاء أبي هريرة فيه اللهم اغفر الحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا، مما يدل على جواز الدعاء به على الصغير. وإذا أضاف الإنسان اللهم اجعله لأبوه فرطا وذخرا وشفيعا مجابا استئناسا بهذه الآثار وباعتبار أن الصلاة دعاء فيدعو له، والأولى أن يكون بالمأثور، وإذا زاد شيئا فالأمر سهل. والسنة بقي ما حكم الصلاة على الصبي؟ مستحبة في ظاهر حديث أبي هريرة فالحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا بعموم الأدلة، وأيضا قد جاء أن إبراهيم عليه الصلاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه، هذا هو الصحيح مما يدل على أن الأمر مستحب وليس هناك ما يدل على الخصوصية. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل أي مقابل رأس الرجل، يوضع الميت الرجل ويقف الإمام مقابل رأسه ووسط المرأة، في حديث جابر بن سمرة أن امرأة ماتت في نفاسها فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها حين صلى عليه. قلنا يقف في حذاء الرجل لحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يقف في حذاء الرجل، يعني حذاء رأس الرجل وسط المرأة، خرج الصحيح في الصحيح المسلم.
والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، يعني إذا وجد رجل امرأة في آن واحد أو رجال ونساء، فالرجل أو الرجال يكونون مما يلي الإمام.